بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. الحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. سبق أيها الإخوة في الدرس الماضي أن القلوب منها قلوب قاسية نسأل الله السلامة، ومنها قلوب رقيقة، والقلب يضرب بالقسوة لأسباب. وقد قال الصالحون: ما ضرب العبد بعقوبة، أو ما نزلت بالعبد عقوبة أشد من عقوبة قسوة القلب، بحيث يستمع إلى النصيحة فلا يتعظ، ويرى بعينيه مآل الأمور ولا يرتدع عن الخطأ ولا يسرع إلى الصواب. ما ضرب العبد بعقوبة أشد من قسوة القلب. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قالوا: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. إذا رق القلب، إذا استنار القلب، إذا لان القلب، اقشعر البدن وذرفت العين. لكن إذا قسى القلب قحطت العين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. فالصحابة آتاهم الله تعالى قلوبا رقيقة. وسبق في الدرس الماضي أسباب قسوة القلب وأسباب رقة القلب. قال: فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا، يعني اجمع لنا كلمات جامعات. فقال: أوصيكم بتقوى الله. أظن أيها الإخوة مر معنا في درس من الدروس أن الوصية بالتقوى في القرآن الكريم وردت أكثر من 250 مرة. إذا كانت عدد صحائف القرآن الكريم 600 صحيفة على التقريب، وعلمت بأن الوصية بالتقوى جاءت أكثر من 250 مرة، معناتها كلما مرت بك صحيفتان ونصف الصحيفة من القرآن الكريم يذكرك الله تعالى بالتقوى. ولا تصح خطبة جمعة من دون الوصية بالتقوى، كما قال الإمام الشافعي. والتقوى في أصغر أو أقصر تعريفاتها هي فعل المأمورات وترك المنهيات، أن تفعل ما أمرك الله تعالى به وأن تترك ما نهاك الله عنه. يعني مثلا نهاك الله على أن تطلق زوجتك من غير مبرر، فالتقوى ألا تفعل. والفسوق أن يطلق رجل امرأته بدون مبرر، يعني إذا الطعام مالح زاد شوي طلقها. إذا يعني لم تستمع لكلمته في أمر طلقها. إذا انزعج من صديقه طلق زوجته. فالتقوى أن يراك الله حيث أمرك، أن يفتقدك حيث نهاك، فعل المأمورات وترك المنهيات. نهاك الله أن تطلق زوجتك من دون مبرر، فالتقوى أن تفعل، ومخالفة التقوى والفسوق ألا تفعل. طيب، التقوى نهاك الله عز وجل أن تخرجي من البيت بدون إذن زوجك، فالتقوى أن تنضبطي بهذا الأمر وتكونين من المتقيات ومن المتقين، لكن تكونين والعياذ بالله من الفاسقات إذا خرجت من بيت زوجك بدون إذنه. فالتقوى فعل المأمورات وترك المنهيات. أمرك الله تعالى أن تغض بصرك، التقوى أن تغض بصرك. والفسوق أن نشاهد على جهازك الهاتف الشخصي، أن نشاهد صورا لنساء ساقطات، معناته صاحب هذا الجهاز فاسق، وصاحب الجهاز المنضبط بالشرع متقي. التقوى فعل المأمورات وترك المنهيات. إذا أمرك الله عز وجل أن تحافظ على مال صاحب العمل الذي تعمل معه، هذه تقوى إذا انضبطت. إذا واحد راح يتلف مال الآخرين بحجة يا أخي مو مالي، يعني أبقى الإضاءة نيرة طيلة الليل، بيقول لك يا أخي مو أنا عم بدفع الفاتورة، أبقى الماء مفتوحا، بيقول لك يا أخي مو أنا ملتزم بهذا الشيء، أتلف بعض السلع في المحل الذي يعمل به، بيقول لك مو إلي، هذا فسق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا، نشعر بأنك يعني لعلها تكون من آخر ما توصينا به. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن سيوصيهم وصية جامعة، فكان أول كلمة في هذه الوصية: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. كيف الإنسان أيها الإخوة يصير من المتقين؟ يعني كيف الإنسان يصير منضبط بأوامر الله وتارك لنواهي الله عز وجل؟ تحتاج أول شيء إلى معلم تصحبه، لأنه كم وكم من الناس وقع في الحرام وهو لا يدري، بعد ما يقع بالحرام بيقول لي هذا حرام، والله ما كنت بعرف. السبب لأنه لصيق الجهل، لو كان لصيق العلم لعلم الخطأ من الصواب. يعني كم من أب مثلا أعطى المحل اللي عنده لأولاده الذكور وعنده بنات متزوجات، قال لك أخي هذون ماشي حالا عند أزواجهم، فاسق هذا الأب. قال ليش فاسق؟ أعطيت محلي ابني، طيب شو المشكلة؟ بنتي عند زوجها وزوجها ماشي أموره. يا أخي بالشرع إذا أعطيت ولدا لابد أن تعطي الباقين. قال والله ما بعرف. شايف؟ في قسم من الفسق فسق جهلين، يعني وما بيعرف أنه هذا خطأ، يرتكب الحرام ويقع بهذا الحرام وهو لا يدري. كم من أم قالت لأولادها: يا أولاد إذا أنا ميت الذهب للبنات والمحلات للصبيان. هذه الأم فاسقة، يعني فسقت بهذا. يعني إيش يعني فسق؟ نقول القطار فسق عن السكة، يعني خرج عن السكة. فهذه المرأة فاسقة، يعني خرجت عن شرع الله بهذا الأمر. ربما هي تكون من المصليات ومن الصائمات ومن الحاجات والمعتمرات وقارئات القرآن، لكن بهذا الفعل فسقت عن أمر ربها، يعني خرجت عن أمر ربها. إذا قلت لها: يا خالي هذا لا يجوز، تقول والله أنا ما بعرف بأن هذا لا يجوز. شيء كيف يصير الإنسان من المتقين؟ أول ما ينبغي عليك أن تصحب عالما حتى تتعرف، أن تحضر في مجالس العلم حتى تعلم الحلال من الحرام، ولا تقع فيما حرم الله عز وجل ثم تقول لا أدري، لأنه جاء في بعض الآثار: إن الله لا يعذر على الجهل. يعني بيمشي الحال واحدنا يروح يوم القيامة يموت، يقف بين يدي الله عز وجل، يقول له: يا عبدي لما فعلت كذا؟ يقول: والله يا رب ما كنت ما بعرف. إن الله لا يعذر على الجهل، في أمور معلومة من الدين بالضرورة، إن الله لا يعذر على الجهل. يعني واحد عنده أرض، هذه الأرض معد للتجارة، ثم هو لا يدفع عليها زكاة، يقول: يا أخي الأرض ما عليها زكاة، الزكاة على المال، أما الأراضي ما عليها زكاة. من قال لك؟ بالشرع الأرض مال، والمحل مال، والبيت مال، والبضائع مال، لكن في بعض المال تجب فيه الزكاة وبعض المال لا تجب فيه الزكاة. البيت اللي ساكنه ما عليه زكاة، بس عندك بيت ثاني للتجارة بتبيعه وتشتريه فيه عليه زكاة. عندك أرض انت بتطلع عليها سيران وباني عليها فيلا ما عليها زكاه لاستخدامك الشخصي يعني، لكن عندك ارض الان زراعيه بتطلع لك محصول زراعي في زكاه على المحصول الزراعي، وعندك ارض ثانيه انت اشتريتها للتجاره تشتري وتبيع بالاراضي عليها زكاه. قال والله انا ما كنت بعرف، صلي 20 سنه ما بعرف انه عليهم زكاه. هذا فسق، خروج عن امر الله عز وجل. اول الوصيه قال كانها موعظه مودع، قال اوصيكم فاوصنا قال اوصيكم بتقوى الله عز وجل. كيف تصير من المتقين؟ مطلوب اولا ان تصحب عالما، ان تصحب مجالس العلم حتى تعلم الحلال من الحرام. ثانيا مطلوب اليك ان تصحب الصالحين، اذا كان اصحابك من الصالحين من المتقين اتقيت، بس اذا لا سمح الله واحد مصاحب اناسا فاجرين اناسا فاسقين دفعوه نحو الفجور ونحو الفسق. يعني اذا كان اصحابه من الذين يغضون ابصارهم وجدته يغض بصره، واذا كان اصحابه من الذين يطلقون ابصارهم بالمحرمات وجدته يطلق بصره بالمحرمات، اذا كان اصحابه من المرتشين وجدته مرتشيا، واذا كان اصحابه من المحافظين والمجتهدين في الكسب الحلال وجدته من الباحثين عن الكسب الحلال. فمطلوب اولا ان تصحب عالما حتى تتعلم منه، مطلوب ثانيا ان تصحب الصالحين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اذا اردت ان تكون فكن مع الصادقين، لا تكن مع الكاذبين، كن مع المتقين لا تكن مع الفاسقين، كن مع الخيرين لا تكن مع الاشرار والفجار. ومطلوب ثالثا اذا اردت ان تكون من المتقين، مطلوب ثالثا ان تجاهد نفسك، لان هذه النفس لا تحب الانضباط باوامر الله عز وجل. وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء. فانت بحاجه الى ان تجاهد نفسك حتى تحملها حملا على التقوى، وحتى تحملها حملا على امتثال اوامر الله عز وجل. يعني الان برمضان يا اخي كانت الحراره مرتفعه والنهار طويل، النفس لا تحب ان تصوم، لكن مطلوب انت ان تجاهد نفسك مجاهده حتى تصوم نهار رمضان. صلاه الفجر النفس ما بتحب ان تقوم على صلاه الفجر، خلاص بدها تضل نايمه، لكن مطلوب انت ان تجاهد نفسك وان تغالبها حتى تتدرب على تقوى الله عز وجل. ورابعا واخيرا اذا اردت ان تكون من المتقين، سل ربك ان يجعلك من المتقين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها. فسل ربك ان يجعلك من المتقين. هذه اربعه تعينك ان تكون من المتقين. قالوا: يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا. قال: اوصيكم بتقوى الله عز وجل، هذه واحد، والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. الآن السمع والطاعة، قال العلماء شرح هذا الحديث مأخوذ في قول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أما طاعة الرسول فمعلومة، أما أولي الأمر منهم فبعض العلماء قالوا أولي الأمر هم الحكام، وبعضهم قالوا هم العلماء، وبعضهم قال وهو القول الراجح الجمع بينهما: الحكام إذا أطاعوا العلماء. الحكام إذا أطاعوا العلماء وجبت طاعتهم. لماذا؟ لأن العلماء يبينون لهم طريق الحلال والحرام، فيصير هذا الحاكم عاملا بأمر الله عز وجل منضبطا بشرعه، فطاعته واجبة لصلاح الدنيا وصلاح الدين. أما إذا لم يطع الحاكم ربه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما إذا أراد أولو الأمر أن يأخذوا الناس نحو ما حرم الله عز وجل فلم يجز الإسلام طاعة لأمثال هؤلاء. والسمع وأوصيكم بتقوى الله عز وجل، والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب ماذا يفعل الإنسان في أثناء الاختلاف؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. يعني أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي الأضراس الخلفية، وفي هذا الحديث فائدة علمية. المراد عضوا عليها بالنواجذ يعني تمسكوا بها تمسكا شديدا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته في العيش وطريقته في فهم هذا الدين وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. عضوا عليها بالنواجذ يعني تمسكوا بها تمسكا قويا. في هذا الحديث معجزة علمية، من أقوى عضلات الجسم العضلات الماضغة. إنك إذا قبضت على شيء بكفيك أو بكلتا يديك يستطيع رجل من الرجال أن يسحبه، أن يسحب هذا الشيء من بين يديك. يعني الآن مهما كان عضلات الذراع عندك وعضلات العضد قوية وأمسكت بشيء وأراد امرؤ أن يسحبه منك ممكن أن يسحب منك بطريقة ما، لكن إذا عضضت على قطعة قماشية مثلا بأضراسك لا يوجد أحد يستطيع أن يسحب هذه القطعة إلا أن تكسر الأضراس أو أن تقطع هذه القطعة القماشية. العضلات الماضغة أقوى من عضلات الزنود والعضد، قوية جدا، من أقوى عضلات الجسم العضلات الماضغة. وكم من حادثتين سمعتم عنها وقرأناها في الكتب ورأينا بعضها، امرأة مثلا عضت برتها في أذنها فقطعت لها الأذن. عضت الإنسان قوية جدا، العضلات الماضغة جدا قوية. فالحديث يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ما قال تمسكوا بها ما استطعتم، قال عضوا عليها بالنواجذ يعني امسكوها مسكا شديدا بحيث لا تتفلت منكم على الإطلاق. إذا رأيتم اختلافا كبيرا فعليكم بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. بس يا أيها الإخوة، إذا واحد أصلا ما بيعرف ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة، كيف بده يمتثل بهذا الشيء؟ لذلك مرة جديدة أنت بحاجة إلى معلم وبحاجة إلى مجلس علم، وأنت بحاجة إلى معلم وإلى مجلس علم تنتمين إليه حتى يتعرف المرء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنة النبي بالصلاة محفوظة لكثير منا، ركعتين السنة القبلية وركعتين السنة البعدية، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام محفوظة لعدد منا. لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة ناظمة لأمور الحياة كلها. يعني ما هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع زوجاته؟ مطلوب لك أن تعرف حتى تتعامل مع زوجاتك. ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع من خالفه بالرأي؟ مطلوب لك أن تتعرف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع من خالفه بالرأي؟ ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب؟ بس يطلع خلقه، شو السنة؟ مطلوب إليك أن تعرف. طيب إذا عرضت للنبي صلى الله عليه وسلم شهوة، ما هي السنة؟ مطلوب إليك أن تتعرف. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وختم الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور. الأمر المحدث هو الأمر المخترع على غير نظير سابق. والمراد بمحدثات الأمور محدثات الأمور في الدين، وليست محدثات الأمور في أمور الدنيا. أمور الدنيا مبناها على التجدد والتحديث المستمر، أما أمور الدين المطلوب فيها عن الانضباط بما قاله الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن من اخترع في الدين أمرا مخالفا لقواعد هذا الدين فهو بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن كل بدعة ضلالة. البدعة باللغة هي إحداث أمر لا نظير له سابقا، والبدعة في الاصطلاح هي إحداث قول أو فعل أو اعتقاد. لم يرد في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع ولا في القياس، ولم توافق عليه قواعد الدين العامة، أو إحداث ما يعارض ذلك ويخالفه. يعني مثلا حد الزنا في الإسلام الجلد، وإن كان متزوجا فالرجم. إذا اخترعت عقوبة مالية للزنا، بدل ما يعاقب هذه عقوبة الجلد أو الرجم، جينا إن إذا واحد زنا عليه عقوبة مالية 5000 لرسوله وحبس لمدة شهرين، هذه بدعة وهذه ضلالة. لماذا؟ لأنها إحداث ما يخالف تعاليم الدين. اختراع شيء يخالف تعاليم الدين، لأن الله عز وجل أمر بجلد الزاني، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر برجمه إذا كان متزوجا. طيب هذه عقوبة الجلد والرجم يا أخي بتخوف؟ طبعا. إيش من قال لك أن العقوبة بتسلي؟ أنا قرأت بقانون من قوانين الوضعية في بلد عربي بأن عقوبة الزاني غرامة مالية تساوي 25 ليرة سوري. شو يعني؟ يعني 400. يعني أنت لما تقول لما واحد يزني في عليك عقوبة 25 ليرة سوري وحبس من شهر لثلاث شهور، معناته عم تقول له روح إزني. العقوبة من قال العقوبة للتسلية أو العقوبة يعني لإعطاء المجرم والمخطئ راحة؟ العقوبة للردع، وإذا لم تكن العقوبة رادعة فلا قيمة لها. فقسى ليزدجروا، ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحم. إذا بدك ترحم ابنك لازم تقسى عليه أحيانا رحمة به، وإذا بتترك ابنك يفعل ما شاء فأنت أكبر المؤذين لهذا الابن. فالبدعة إحداث أمر لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع ولا في القياس، ولا يتفق مع قواعد الدين العامة، أو إحداث ما يخالف ذلك ويعارضه. مثلا إذا جاء رجل يقول ليخترع لنا صلاة، يقول لك أنت تصلي في كل يوم جمعة 4 ركعات، تقرأ في الركعة الأولى كذا وفي الثانية كذا وفي الثالثة كذا وفي الرابعة كذا، وتصليها لمدة 10 أسابيع، تبدأ فيها من أول مثلا من شهر محرم وتنتهي منها بشهر ربيع، فإذا فعلت هذا أعطاك الله كذا ومنعك الله كذا. هل عندك دليل بهذه الصلاة؟ لا. إذا ما عندك دليل فهذه بدعة، ماشي؟ فإن كل بدعة ضلالة. فمن جهة إذا كانت هذه المخترعات في الدين غير موجودة في القرآن والسنة والكتاب والقياس أو تعارضه، هذه بدع ضلالة. بس بالمقابل إذا اخترع شيء يوافق القرآن والسنة والإجماع والقياس أو يوافق قواعد الدين العامة، فهذه ليست بدعة ضلالة. فمثلا سيدنا أبو بكر قرر جمع القرآن في مصحف. القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان موجود في كتاب كهذه الكتب، كان محفوظ في صدور الناس ومكتوب، كل واحد يكتب لنفسه على الرقع. فسيدنا أبو بكر أمر بجمع القرآن في مصحف، سيدنا عثمان نسخه. هذا إحداث شيء من الدين، بس هذا يتوافق مع القرآن والسنة والإجماع والقياس، لذلك هذه ليست من البدع الضلالة. طيب التوسع بالمآكل والمشارب، يعني صار في ألوان وأشكال في المآكل والمشارب، هذه ليس من البدعة التي هي ضلالة، هذا من المباحات. جمع الناس على صلاة قيام رمضان بالمسجد، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان قيام رمضان يصلي الناس متفرقين، فلما كان زمن سيدنا عمر جمعهم في مسجد واحد على إمام واحد، هذه بدعة لكن بدعة موافقة للسنة ليست هي التي ضلالة. فمن جهة لا يجوز إحداث شيء جديد لم يرد في الكتاب والقرآن في القرآن والسنة والإجماع والقياس أو أحداث ما يخالفه، ومن جهة مو كل ما واحد رأى شيئا لا يعلمه بيقول لك يا أخي هذه بدعة وبدعة ضلالة. مرة ثالثة أنت بحاجة إلى عالم لتسأله هل هذا الشيء فيه خير فيه نفع بدعة ضلالة أو أنه لا هذا من السنة الحسنة. ختم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بقوله وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.